أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المقرر منك يوم القيامة. أما بعد، فهذا لقاؤنا 71 بعد 100 من لقاءات الوصال المبارك، ونعود عودا حميدا إن شاء الله تعالى إلى ما كنا فيه قبل عروجنا على رحلتي الإسراء والمعراج. كنا في مشاهد القيامة، وليلة إن شاء الله تعالى عود كريم إلى مشاهد القيامة. ولعلك قد حفظت عني خمس حيوات بأربع مناقل، لعلك تذكره. حد فاكر؟ كل من خلق الله عز وجل من بني آدم يحيا خمس حيوات، والخمس حيوات بينها أربع مناقل، نقلة تنقله من الحياة الأولى إلى الثانية، ونقلة من الثانية إلى الثالثة، ونقلة من الثالثة إلى الرابعة، ونقلة من الرابعة إلى الخامسة، وهي الآخرة، الحياة الآخرة. فالحياة الأولى هي حياة الأرحام، والنقلة تكون به الولادة، والحياة الثانية هي حياة الدنيا، وتنتهي والنقلة فيها تكون بالموت إلى حياة ثالثة وهي حياة قبر البرزخ، وتكون ما تكون على ما يشاء الله سبحانه وتعالى، وتكون النقلة فيها إلى حياة رابعة وهي حياة القيامة، تكون بماذا؟ بالبعث من القبور. ثم تكون حياة القيامة وتكون ما تكون برضو من الزمان الطويل الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ثم إذا ما انتهت حياة القيامة تكون النقلة إلى الحياة الخامسة وهي حياة الآخرة، حياة الدارين، حياة الإيه؟ الجنة والنار، وتكون بانتقال الإنسان من حياة القيامة إلى حياة الآخرة بالنقلة الرابعة وهي الحساب. مفيش مرور من غير حساب، مفيش مرور من غير حساب، مظبوط؟ يبقى ولادة فموت فبعث فإيه؟ فحساب. فحساب، اوعى تنسى، ولادة فموت فبعث من القبور يعني، فحساب، والحساب يحملك إلى الإيه؟ إلى الدار الآخرة. والدار الآخرة داران لا ثالث لهما، لا ثالث له. اتفقنا على كده؟ فلعلك قد وعيت ذلك عن حفظتهم. خمس حيوات بأربع مناقل، أربع مناقل، تمام. سعينا في ترتيب مشاهد القيامة، يعني حاولنا أن احنا نجمع النصوص ونشوف كلام أهل العلم وإلى آخره، فاقترحنا عليكم اقتراحا بترتيب المشاهد التي تكون في يوم القيامة. والورقة التي بين أيديكم الآن فيها هذه المحاولة، فنقرأ إن شاء الله، وعايز نركز عشان يترتب على هذه القراءة، وهذه القراءة الثانية يترتب عليها أن ننتقي بعض ما هذه المشاهد لنناقشها لنتصورها إلى آخره. فصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. تفضل.
ترتيب أحداث القيامة، أولا النفخ في الصور، ثانيا البعث من القبور، ثالثا القيام ينظرون، رابعا الحشر إلى أرض المحشر.
لأنهم قاموا ينظرون في من قبورهم ومن الأماكن التي فيها أجسادهم أجداثهم، حيث كانت في أي مكان في الأرض ما في البحر في البر في الجبال في الأرض فقاموا. يبقى هنا النفخ فبعثوا ووعد أن بعثوا قاموا ينظرون في أماكنهم، ثم بعد القيامة يحشرون إلى الإيه؟ إلى أرض المحشر على ما وصفنا قبل ذلك، ولعلنا إن شاء الله نأتي للمزيد من التفصيل في كيف يحشرون والهيئات التي يحشرون بها إلى أرض الإيه؟ أرض المحشر اللي اتفقنا هي بس ستبدل الأرض، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، كل شيء يتبدل، كل شيء ستبدل، لكنها كما صح في النصوص أنها هي أرض الإيه؟ أرض الشام، الأرض المباركة التي يحشر الناس إليها، وستصير بشأن آخر وبحال آخر كالقرصة النقية البيضاء يجتمع فيها الناس من كل مكان، يحشرون إلى أرض المحشر التي وصل. طيب الخطة اللي بعد كده أو المشهد الذي بعد ذلك هو
خامسا القيام الطويل العصيب،
يعني بعد ما حشروا وقفوا بس مع هذه الأهوال وهذه الصعاب، وقوف طويل، فأصابهم ما أصابهم لكن أناسا يكونون في أمان وأمن كما قلنا قبل ذلك. طب
سادسا التصنيف كل على شاكلته،
ففي هذا الوقوف بيحصل تقسيم تصنيف، إن الكل ما كل شكل يضم إلى شاكله، فيضمون إلى أشكال وأصناف تجمع في وحدات على ما أراد الله سبحانه وتعالى. تفضل.
سابعا رفع حوض النبي صلى الله عليه وسلم
بعد هذا الوقت الطويل العصيب والعطش الشديد والحر الذي لا يوصف، يرفع حوض النبي عليه الصلاة والسلام. تفضل.
ثامنا رفع حوض كل نبي،
صلحوها دي إن شاء الله، رفع حوض كل نبي يعني بعد تكريم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون أول الأحواض رفعا وأوسعها وأكثرها، ويسقى الناس الذين لم يبدلوا في سنته ولا شرعه صلى الله عليه وسلم، يسقون من يده الشريفة شربة، يناوله النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة شربة لا يضمأون بعدها تكريما، ثم ترفع الأحواض بعد ذلك أحواض الأنبياء، ويأتي لكل نبي من كان من قومه لم يبدل كذلك، يعني كان على ما تركه نبيه على العهد، وكذلك يسقي كل نبي قومه، يسقي كل نبي قومه. يلا سيدي.
تسعى إتيان الناس الأنبياء للشفاعة،
ولكنهم كما قلنا إيه؟ لا يرون أنفسهم أهلا لتلك الشفاعة. ثم
عاشرا إتيان الناس النبي صلى الله عليه وسلم للشفاعة،
وهو أهل لها صلى الله عليه وسلم، ويشفع لبدء الحساب، وهي الشفاعة العظمى التي يسبقها سجود طويل للنبي عليه الصلاة والسلام تحت عرش الرحمن سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله تبارك وتعالى، ويثني على الله سبحانه وتعالى بمحامد يعلمه إياها وثناء يليق بالمقام، فيبدأ الحساب. تفضل.
الحادي عشر الشفاعة الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم.
تفضل.
الثاني عشر العرض الأول للأعمال.
أي تفضل.
الثالث عشر الحساب الأول وفيه الجدل.
نعم.
الرابع عشر تطاير الصحف ويؤتى كل إنسان كتابه.
تمام. أنا عايز بس تنتبه معايا إنه هذه المشاهد لا تتكرر إلا في بعض المشاهد ستتكرر، فانتبه عشان نفهم ما الذي ستتكرر وكيف وموضوعه إيه في التكرار وكده. تمام. أنت متصور معايا دلوقتي إن بعد بدء الحساب بعد شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام الشفاعة الكبرى يبدأ الحساب، وهنا يبدأ العرض الأول للأعمال، ومع هذا العرض يكون الحساب الأول وفيه الجدل. يعني في الجدل احنا شرحنا يعني الجدل، يعني الإنسان سيجادل، سيسمح سيؤذن له أن يجادل، يقول لا 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 ما عملتش كده، لا لا الملك كتبها علي، ما كنت كذا في يوم. يعني يسمح له بالجدل لاستفراد ما فيه ولبيان العدل. وانا عايز تنتبه لحاجة مهمة جدا، انه اليوم ده من اظهر اسماء الله تعالى وصفاته في العدل، العدل تمام، لان كالقاعدة المعروفة ان العدل اساس الملك، وملك الله تبارك وتعالى سيظهر للمصدقين وللمكذبين ولخلق الله جميعا. الله تعالى يقول لمن الملك اليوم، فملكه قائم على العدل. فالعدل هتشوف صور العدل، لو تتبعنا، لو تحاولنا نتتبع صور العدل في يوم القيامة، أن يفسح حتى للمجرم وللمجادل وللكذاب، وأن تؤتى بكل، حتى حسنات الكفار ستكون حاضرة، يعني حتى لو فعل الكافر عملا صالحا سيكون موجودا كل شيء. فهنا يعني مقتضى عدل الله سبحانه وتعالى مهم جدا جدا، عشان ايه؟ لتسكن قلوب الناس، لان العدل في الحياة الدنيا قليل، واحيانا بيكون نادر، واحيانا اندر من النادر في الدنيا، مظبوط. المظالم ظلم الانسان لنفسه وظلم لغيره وظلم هذه المظالم الكثيرة جدا لا يسكن القلب ولا يربط عليه، الا ان تتذكر ان سيأتي يوم يكون فيه ايه؟ يكون في عدل مطلق لا تشوبه شائب، عدل لا تشوبه شائب. وفي نفس الوقت خليك تراعي نفسك، انتبه أنه سيكون الأمر بالغا للغاية القصوى في العدل في الحساب. فإحنا مسألة الجدل دي مسموح بها في الحساب الأول، الجدل هيتكلم ويكذب ويلف ويدور ويخاف، أو يخفى عليه شيء وهو يبقى خايف منه، أو يستره الله تعالى، يعني في جدل ده مع الله تعالى، في حد ثاني خلاص، ما فيش وسائط. كل واحد من خلق الله سيأتي الله تعالى فردا واحدا، ليس بينه وبينه ايه؟ ترجمان، بيكلمه ربنا، يكلمه سبحانه وتعالى، قد يكون محجوبا عنه لكن يكلمه، وقد يراه لكرامته ويكلمه. فيش واحد تقول لي ما فيش، طالما مكلف يكلم، اللي مش مكلف لا، اللي مات قبل التكليف، ولا اللي كان فاقد العقل ولا أدوات التكليف، هؤلاء جعلهم الله سبحانه وتعالى آيات. لكن كل من كلفه الله سبحانه وتعالى يكلمه تبارك وتعالى بي 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 بلسانه ويفهمه ما كلام الله تعالى، ويجادل إذا أراد أن يجادل، واخد بالك، ويحاجج وهكذا، تمام. فدي مسألة التصور فيها مهم، عشان ايه؟ نتصور زي ما قلت لك انه هذا اليوم حكاية ان من يعمل مثقال ذرة خيرة. طب يعني ايه ذرة الخير دي؟ ما قيمتها يعني؟ لا لها قيمة، وذرة الشر لها قيمة. ذرة حتى لو في كلام العرب الذرة بمعنى النملة، يعني ايش توزن النملة في الكلام العربي؟ يعني الذرة هي الشيء الصغير جدا، وتسمى البتاع او الهبو اللي بيبقى في الشمس ده اسمه ذر، او النملة او حاجة، يعني العرب تريد بالذر الشيء الحقير جدا الذي لا تلتفت اليه. نملة وانت ماشي بتدوسها برجلك، ما انتش منتبه، ما تاخدش بالك، خلي بالك في نملة في الارض. يعني فكرة الذرة في النهاية من القلة، لكن عند الله سبحانه وتعالى مفيش كلام من ده. عند ربنا سبحانه وتعالى الذرة توزن ولها ميزان، وإن كان مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض. يعني ما فيش حاجة اسمها حاجة رايحة، ما فيش كلمة حلوة قلتها تروح، ما فيش تبسم في وجه واحد لوجه الله يروح، ما فيش حاجة أخفيتها من صدقة سر أو عمل صالح أن تروح. اوعى تفتكر، فوق لنفسك. الخداع اللي احنا عايشينه في الدنيا ده حال، وهناك حال تاني، مفيش خداع، مفيش لف ودوران، مفيش شطارة، مفيش مهارة، واللي هيعمل كده هياخد فوق دماغ اللي جابوه. يعني اللي هيفتكر نفسه هيقدر سيتتاح له الفرصه في المرحله الاولى في العرض الاول والحساب الاول. ان في جدل اللي عنده هذا، لكن في النهايه سيكون الحساب على الذره. وكما صح عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيء. ودي نكره في سياق النهي، فتعم كل انواع ما يمكن ان يكون من المعروف ولو كان تبسما تفاجئ اخيك. فلا تحقرن، ربما ترجح الكفه به، يعني ممكن يرجح الكفه حاجه ما خطرتش على بالك، والعكس صحيح. فانا بس عايز انا استحضر قضيه العدل والموازين، الاشياء دي مش لا تقال عبثا ولا هباء، كلمه الموازين وهذه الاشياء المقصود بها ان تستحضر حاله العدل المطلق الذي لا ظلم اليوم، لا ظلم فيه، لا نفي للجنس، لا ظلم نفي للجنس، يعني جنس الظلم مش موجود، مش أجزاءه وأبعاده، لا، الجنس منفي، ينفي الله تعالى جنسا من الأجناس احنا عايشين وغرقانين فيه، لكن هناك لا ظلم. تيجي المرأة التي كسر بخاطرها، تحسب كسر الخاطر، وفي المقابل جبر الخاطر. اي والله اقسم بالله افهم، وانت ما تعرفش جبر الخاطر ده يتحط في الكفه بميزان كام، ولا قد ايه، ولا يعمل ايه، ولا يرجح ايه، ربما يكون عظيما جدا عند الله تعالى اذا نظر في قلب العبد فراى ما يحب. جبر خاطر، انت ما عملتش حاجه اصلا، ده انت جبرت بخاطر واحد مكسور ولا واحده مكسوره، فاهمين؟ فأنا بس عايزك تعيش جو العدل علشان تجد مستراحا لقلبك في موجات الظلم التي لا تنتهي. الحياة كلها كده، مش دلوقتي، العمر كله، الدنيا كلها كده. الإنسان ظلوم، ظلوم، ربنا سبحانه وتعالى وصفه بذلك أنه ظلوم، 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 ده صيغة مبالغة. فاحنا عايشين في ايه؟ في موجات الظلم المتتابعة المتلاحقة. تمام؟ صلوا على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان نحط عنوان ليوم القيامة، فعنوانه العدل، صدقوني. إذا كان طبعا المعاني كتير، لكن ايه المعنى البارز القوي اللي يغلب ويوضع عشان يتناسب مع الحالة الموجودة من كلام الله تعالى لمن الملك اليوم؟ لا ظلم اليوم، ويتناسب مع فكرة أن موازين ضخمة تقام، وأن الأعمال توضع في كفة الميزان، كل ده عشان تأكيد المعنى ده. فالدنيا قصيرة وحقيرة، ما لا, لا, لا تستحق أن تبكي عليه. فهناك ثم العدل وثم الموازين، خلاص؟ فنرجع تاني عشان عايزك تركز معايا في الايه، في الاشياء التي تتكرر في هذا اليوم. تفضل يا سيدي.
الرابع عشر: تطاير الصحف ويؤتى كل انسان كتابه. الخامس عشر: قراءه كل انسان كتابه. السادس عشر: نصب الموازين. السابع عشر: الحساب الثاني، وفيه قطع المعذره واقامه الحجه والمناقشة، ولا يكون ذلك إلا لأهل العذاب.
نعم، ده الذي سألت عنه أمنا عائشة رضي الله عنها، وأجابها النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك يا عائشة، يعني إنما كما قال عليه الصلاة والسلام: من نوقش الحساب عذب. هنا بقى بعد قطع المعاذير وإقامة الحجج، زي مثلا الحجة بتاعت سورة الصلاة إنه هو يختم على فيه وتستنطق أعضاء، إقامة الحجة. فإذا ما أقيمت الحجج وانقطعت المعاذير ونوقش الحساب، فهذا نسأل الله تعالى العافية نذير بعذابه وبعقابه، لأنه لم يحظى بما حظي به أهل النجوى. لو أن أهل النجوى وناس عندهم ما عندهم زحلتنا كده ملخبطين، لكن يضع الله تعالى الواحد في كنفه في ستره ويقرره بذنبه، يقرره بذنبه يعني عنده، يقرره بذنبه فعلت كذا يوم كذا وحذا، حتى يرى أنه قد هلك، ما هو يقر هنا لا يناقش لا يجادل. احنا اتفقنا اللي بيجادل هذا تمهيد للمرحلة التي تأتي بعدها، لكن لا يجادل فعلت كذا في يوم كذا فعلت كذا، فإيه حتى يرى نفسه قد هلك، حتى اللي كان نسيف تكره، حتى اللي غاب عنه حضر. وربه سبحانه وتعالى، وفي بعض الروايات أصل الحديث في البخاري، وفي بعض الروايات ينظر يمنة ويسرى فيطمئنه ربه سبحانه وتعالى، لا عليك إنك في كنفي في ستري لا يطلع عليك غيري. وفي الآخر لأنه لم يكن يحاجد ولا يجادل ولا يناقش ولا يناقش، هو خلاص يعني إيه، فيقول الله تبارك وتعالى سترت عليك في الدنيا واليوم أغفر لك، وهذا إشارة إلى أنه لم يكن مجاهرا، إن المجاهر دي مسألة تانية، الذي كان لا يستحي أن يجاهر بالمعاصي وأن يبارز الله تعالى به، لكن الذي كان يقع في شيء ويستتر ويتوب ويستغفر ثم يرجع ثم يعود ثم وهكذا، فهذا هؤلاء ليسوا كأهل الإيه، أهل المناجات التي قلنا عنها، اللي هي مسألة الحساب الثاني لفي قطع المعاذير وإقامة الحجة، نسأل الله تعالى العافية. هذا تمهيد، تمهيد للعقاب. لكن من يعني ستره الله سبحانه وتعالى وإن كان قرره بذنبه كما نص البخاري يقرره، قرره بس قرره ليظهر له إيه؟ رحمته وفضله وإنعامه وستره سبحانه وتعالى. لكن اللي هيتجادل ده وهيتناقش وهيناقش ويحتج ويحج وتقطع حجته وإلى آخره والمعاذير وكذا، لا والعياذ بالله، يكون يعني إيذانا بالعذاب. ثم يقع بعد ذلك القصاص الأول. القصاص الأول مهم جدا وذكرناه، وده برضو هيرجعني لقضية العنوان الرئيسي اللي اتفقنا عليه، هو الايه؟ العدل. ما هو من مقتضيات العدل الايه؟ القصاص. من مقتضيات العدل القصاص. فالقصاص الأول يكون بعد تلك المناقشة وقطع المعاذير وإقامة الحجج، فيأتي القصاص الأول. حتى إن في هذا القصاص يعني دل المبالغة، وإن كانوا ليسوا من المكلفين، ليست من المكلفين، أن الله عز وجل يقتص للجلحاء من القرناء، يعني الشاة الجلحاء التي لا قرن لها من القرناء لما اعتدت عليه، وإن كانت ليست مكلفة، لكن هذا تنبيه على غاية العدل، بلو العدل منتهى، فاللي هيقتص للشاة مش هيقتص ليك، ده من باب أولى بالتنبيه على أولوية القصاص. ده القصاص الأول التي يقتص فيه من الخلائق جميعا، برضو قضية العدل ونفي الظلم نفيا قاطعا، نفي لجنس المظالم والظلم أبدا. طب واحد يقول لي طب ربنا أذن بالظلم هنا ليه؟ لما هناك ما فيش ظلم، هو على كل شيء قدير، فرفع الظلم، ما فيش حاجة اسمها ظلم، ما فيش جنس ظلم هناك، طب هنا في ظلم ليه؟ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أنت في اختبار، أنت في ابتلاء، ليظهر ما في قلبك ويظهر تسليمك لله سبحانه وتعالى وإسلامك، الإسلام، الإسلام معناه التسليم، مظبوط؟ فلكن هناك يعود الأمر إلى أصله حيث لا يكون الظلم أبدا ويكون القصاص الأول الذي يبلغ مدى زي ما قلت لك حتى القصاص من العجموات. تفضل.
التاسع عشر تفويج الناس أفواجا وزمرا.
نعم تفضل.
العشرون رفع الألوية، ألوية الأنبياء والصالحين وألوية الظالمين.
ارجع بقى احنا نشرحها برضو الموقف من رفع الألوية ومعناها ودلالتها وأنه تشهير وتكريم وإعزاز للناس الصالحين لألوية الأمناء وألوية الشهداء وألوية الأنبياء وألوية الحواريين والأصحاب وألوية المجاهدين والصابرين والمنفقين والمستغفرين وألوية المحبين في الله عز وجل وألوية الخونة والقتلة يرفع لكل جماعة ولكل جمع من هؤلاء اللواء الذي يناسبه ويشهر به حتى يرى ويتجمعون كما حصل التفويج زي ما اتفقنا. مع هذا التفويج لهم ألوية يعرفون بها. فيش خيار بقى هناك، خلاص الخير انتهى، الخير هنا. مش واحد مثلا يعرف ينتقل من لواء إلى لواء أو يهرب أو يظن أنه يتخفى أو كده، هذا لا يكون. الدار ليس دار تكليف، إنما يكون فيها تحت هذا اللواء ولا حيلة له. يلا سيب.
الحادي والعشرون ضرب الظلمة وتمييز المنافقين.
نعم.
الثاني والعشرون نصب الصراط على ظهر جهنم.
نعم.
الثالث والعشرون مرور النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
الرابع والعشرون مرور أمته كل على قدر عمله ونوره.
أي الصلاة والسلام.
الخامس والعشرون سقوط أهل جهنم فيها،
يعني في أثناء المرور على الصراط، لأن الصراط منصوب على ظهر جهنم. تفضل.
السادس والعشرون اجتماع المؤمنين الناجين في عرصات الجنة. السابع والعشرون القصاص بين المؤمنين لنفي الغل وهو القصاص الثاني. الثامن والعشرون دخول النبي صلى الله عليه وسلم الجنة ثم فقراء المهاجرين ثم فقراء الأنصار ثم فقراء الأمة. تنبيه: الغنى غنى القلب نصا، والأغنياء متفاوتون في ذلك، والفقر فقر القلب لزوما، والفقراء في ذلك متفاوتون.
طيب صلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام. الفكرة إيه؟ الفكرة إنه لما قلنا هنرجع ثاني للمشاهد اللي فاتت، بس عشان تنبيه على دي، عشان المرة اللي فاتت كان في بعض الاستفسار على مسألة إيه تقدم الفقراء على الأغنياء بخمسمائة عام، ووقوف الأغنياء على الحديث اللي أجملته هقوله إن شاء الله بالتفصيل دلوقتي، اللي هم في عرصات الجنة أو في القنطرة بين الجنة والنار، أيا كان كل تعبيرات صحيحة. طب ليه دول يخشوا؟ الغنى في الحقيقة كما عرفه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، إنما الغنى غنى القلب. فالغنى المقصود هو غناء القلب بالله تبارك وتعالى، واستغناؤه عمن سواه سبحانه وتعالى وعما سواه جل جلاله. أن يستغني المرء بالله عمن سواه وعما سواه به، ده الغنى، ده النص نصا يعني لما موجود في الحديث. والمفهوم من الحديث أن الفقر هو فقر القلب، إذا كان الغنى هو غنى القلب لقول صلى الله عليه وسلم إنما الغنى، وده أسلوب قصر، إنما الغنى على الحقيقة يعني غنى القلب، يبقى يمكن أن نفهم من ذلك إنما الفقر وإنما الفقر وإيه؟ فقر القلب. يعني إيه فقر القلب؟ يعني أن يفتقر القلب لغير الله تعالى، أن يكون فقيرا لشيء آخر لغير الله عز وجل، ده الفقر على الحقيقة. فمسألة إيه الأغنياء والفقراء دي ده وجه، وفي وجه تاني نشرحه إن شاء الله من أول الحديث. لكن الفكرة اللي عرضنا التنبيه عليها ان تأخر الاغنياء في معنى تاني اللي هو اقرأ اللي بعدها. صح.
ثم بعد السؤالين عن المال دخول الاغنياء الجنة،
اللي هو من اين اكتسبه وفيما انفق، دول السؤالين عن المال. يدخل الأغنياء الجنة.
ويتنبه إلى أن تأخر الدخول لا يعني تدني الرتبة، فربما يتأخر في الدخول من هو أعلى رتبة ممن سبقه، والحاكم في ذلك التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
فاهمين؟ فكرة قريبة. ولله مثل الأعلى. أنت مثلا تكون رايح مطار، أو رايح تركب قطار، أو رايح تركب حاجة زي كده، ففي ناس كل واحد داخل معاه شيل، معاه أحمال. أنتوا معايا؟ أكيد معايا يعني؟ طيب، كل واحد معاه أحمال، فاللي بيوزن وبيعدي الناس عشان ينجز بيقول يا أخوانا اللي معاه حاجة خفيفة ما تزيدش على كذا يجي على جنب، يعني معاه في حدود 30 كيلو يجي على جنب، اللي أكتر من كده يجوا الناحية دي، تمام؟ ويروح مخلص الناس اللي معاه ايه اللي شايله بتاع معاه نص كيلو، اللي معاه كيلو، معاه 2 كيلو، بيعدي كده لغاية 30 كيلو بيعديه، تمام؟ لكن الجماعة اللي معهم شيل تقيلة بيستنوا، مظبوط؟ وبعدين يوزن بقى الدول، فدول بيخشوا قبل دول. فهي فكرة تأخير الأغنياء مش فكرة عقوبة، ليست عقوبة، ولكنهم يطولوا حسابهم. ليه؟ ما هو اللي اداله كتير هيسأله كتير، مش كده ولا ايه؟ طب واللي اداله قليل هيسأله قليل، هيسأله في ايه؟ ما هو زي ما المثل البلدي بيقول لك ايه، يا جوحة عد غنمك، واحدة قايمة وواحدة نايمة، خلصت المسألة. كانوا ثلاثة بيعملوا التالتة عم تفهموا يعدي، ما هو كل دول معدين على صحة كده، حصل جاوزوا الايه؟ ها؟ الصراط، خلاص مفيش جهنم بقى، انتهت، مفيش عذاب. أمال الحكاية إيه؟ الحكاية إشارة إلى المستكثرين من الدنيا، فانتبهوا، إنما تستكثرون من الها السؤال. يعني واحد هتسأل سؤالين، واحد هتسأل 2000 سؤال. مش معنى كده اللي تسأل سؤالين هيبقى أعلى رتبة من السأل 2000 سؤال، لا، ممكن يسأل 2000 سؤال ويرتقي رتبة أعلى من الذي سئل إيه؟ سؤالي. دي ملهاش علاقة بالرتبة، لكن لها علاقة بالتنبيه على الحمل اللي ربنا يوسع عليه في الدنيا. ده حمل، إن أحسن سبق كأبي بكر. وفي حد يسبق أبا بكر؟ طيب ما هو كان من أثرياء المسلمين. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نفعني ماله، ما نفعني ماله أبي بكر، وكان يقضي في مال أبي بكر كما يقضي في مال نفسه. صح، النبي عليه الصلاة والسلام أخذين بكر، الصحابة كانوا شايفين كده، كان يقضي في مال أبي بكر كما يقضي في مال نفسه، مفيش حتى أي قيود. وأول المؤمنين دخولا الجنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر. ومش كده وبس، تتنازعه الأبواب، كل باب عايز يتشرف، لأنه له في كل باب إيه؟ سهم، له في كل باب سهم، فكل باب عايز يتشرف بدخول أبي بكر وهو ليس من الفقراء. فهمت الفكرة؟ عشان بس أصل المفهوم ده أحيانا بيعمل لبس، وأنا إن شاء الله كان فيه حصل يعني مناقشة قبل كده، وموضوع مرحله ممكن إن شاء الله، لأن له تعلق بهذه المسألة اللي هي مسألة هل التنعم في الدنيا ينقص الأجر في الآخرة. كنتوا طرحتوا أنتوا المسألة، وبعضكم طرح المسألة دي معايا، يعني مسألة مهمة جدا، بس عايزة تفصيل وعايزة أدلة وعايزة بيان. لكن أنت خدتها في الجملة هنا كده، إنه ممكن واحد متنعم ويسبق الناس كلها، بس لأن الشلة بتاعته تقيلة، عنده وزن مثلا 2000 كيلو، فبتاع 20 كيلو عدى. ما هو كله من أهل الجنة، بنب عليك عشان ما تروحش بعيد عني، ها؟ فبتاع 20 كيلو ده عدى خلاص، ما هو معرفش حاجة أصلا، ها؟ شايل له بتاع كده في إيده وخلصت المسألة. لكن صاحبنا اللي جاي وراه تريلا ده، تعالى بقى نتفاهم، انت عملت ايه وسويت ايه، من اين اكتسبته، فيما انفقته، الى اخره. وممكن بعد كده يرقى فوق اللي سبقوا دخلوه بالزمان، يعني سبقوه زمانا وليس السبق رتبة، إنما السبق سبق زمان للتنبيه على من خف حمله أنه هيتراضى، يبقى اللي خف حمله هيتراضى مش هيركن، والتنبيه على الذي ثقلت أحماله في الدنيا إنه إذا أحسن لعله أن يرتقي المراكز العليا. أخذين بالكم يا شباب؟ صلى الله عليه الصلاة والسلام. طيب حد كده لاحظ معايا إيه اللي تكرر في المشاهد؟ إحنا طبعا المشاهد زي ما انتم شايفين كل مشهد له حاله يعني، بس انا عايز ابدا معاكم بالمشاهد التي تكررت. العرض الاول والعرض الثاني، والحساب الاول والحساب الثاني، والقصص الاول والقصص الثاني، تمام، هما ثلاثة. برضو هنرجع لقضية ايه عنوان اليوم، العدل. طب ايه الحاجة للتكرار؟ يكون في عرض اول وعرض ثاني، ويكون في حساب اول وحساب ثاني، ويكون في قصاص اول. القصاص الثاني ده اللي هو كان بيتكلم عليه دلوقتي، اللي هو من الحكمة بعدما يتجاوزون تلك القنطرة واللي هي بين الجنة والنار، يعني جاوزوا الصراط ووقفوا في عرصات الجنة، أنه يقتص. لكن هذا القصاص، القصاص الثاني ده يهمني جدا، اللي كان في الحديث اللي قلت لكم عليه اللي هو حديث ده في البخاري، إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فتقاضون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم، أذن لهم بدخول الجنة. هو الذي نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل منه بمسكن كان له في الدنيا. فالقصص الثاني ده بقى ركز معايا فيه، يا رب يجعلنا من أهلي يا رب العالمين، اللي هم دول خلاص جاوزوا القنطرة وقاعدين، ترتيبهم في الدخول اتفقنا عليه اللي هو من الأول الأخر، لكن في أثناء الوقوف ده في قصص تاني، بس قصص لا يكون من عاقبته النار، إنما تكون من عاقبته الرتب في الجنة، كله من أهل الجنة. والحديث في البخاري حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، إذا خلص المؤمنون من النار يعني من مجاوزة الجسر عليها اللي هو الصراط، حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، اللي احنا قلناها عرصات الجنة، حبسوا عشان ايه؟ فيتقاضون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى يدخل الجنة أنقياء ونزعنا ما في صدورهم من غل. مفيش، لا يدخل الجنة من في قلبه شيء يكره الله تبارك وتعالى. فلا بد من تصفية الحقوق هنا بالقصاص، أن يؤخذ من هذا ذلك، لكن ليس فيه الذي إيه، ليس فيه المفلس في القصاص اللي فات. عارفين حديث المفلس لما قال النبي عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس؟ فقالوا المفلس من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام إلى آخر المقال، مع اختلاف في الروايات، مش عايزين نخش لأن فيها كلام الحج ينفع ولا الصيام ما ينفعش، بس مش مشكلة، مش موضوعنا دلوقتي، لكن في النهاية يأتي بأعمال الإسلام، يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، خلي بالك من اللي جاي دي، فإذا فنيت حسناته ده ما ينفعش في القصص الثاني. القصص الثاني اللي تفنى حسناته ما كانش عدى من ناحية الثانية، فإذا فنيت حسناته طرح عليه من سيئاتهم ثم طرح في النار والعياذ بالله، أعاذنا الله إياكم. فاهمين؟ يبقى الفكرة القصص الأول ده اللي ممكن يكون فيه عاقبة النار والعياذ بالله، لكن القصص الثاني من جاوز فإنه إيه، يكون للتنقية، لتنقية القلوب لتصلح لجوار الرحمن سبحانه وتعالى في دار القرار، هي دار السلام. السلام معناه ايه؟ يعني السلامة. شو قلنا الكلام ده؟ السلام، اسم الله السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام، ذات وفعل. فهي دار السلام ليه؟ لسلامة من فيها. سلامتهم من إيه عمر؟ من غل، من حسد، من حقد، من طمع، من غرور، من طول أمل، من البلاء اللي احنا فيه ده. فإنما الله عز وجل ينقيهم بالمراحل المتتالية دي حتى يأتون على أبواب الجنة. برضو لازم يكون في إيه؟ زي اللي هي إيه بنروح لنروح ربنا يكتبنا يكتبها لنا ولكم يا رب. لما بنروح مكة بنغتسل، يسن لنا الاغتسال حتى داخل على الحرم وداخل على الكعبة المشرفة. ما تخشش كده، هو يجوز بس مش لائق، مش لائق انك انت تخش بعرقك وعبلك وقرفك فانت تغتسل وتتطيب اذا كنتش محرم يعني، وتعمل وتسوي كده وتروح الحرم ها على اجمل صوره واحلى حاجه. ها بالظبط، هو نفس الكلام، نفس الفكره، نفس الفكره، واخدين بالكم؟ فانما يكون هذا على ابواب الجنه اعدادا لشرف ديوار الله عز وجل في داره، في دار السلام، إنما يكون ذلك كذلك. تمام؟ فإحنا الحديث ده لو في البخاري ومن رواية أبي سعيد رضي عنه يشرح أنه يحبسون فيتقاضون مظالم كانت بينهم في الدنيا، برضو على قاعدة كمال العدل وقاعدة يعني أن يعدهم الله سبحانه وتعالى أن يطهرهم لجواره في جنته. حتى إذا نقوا وهذبوا، كلام جميل، حتى إذا نقوا وهذبوا، يعني شوف يعني أنت زي قبل ما يخش على النبي عليه الصلاة والسلام كلهم راحوا جريوا ومش عارف إيه، لا ده مسك الدواب وعلفها وركنها وقفلها وراح اغتسل وتسرح وتطيب والدهن وراح للنبي صلى الله عليه وسلم كافئوا بإيه؟ إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله، العلم والأنات. هو ده بقى، مش هجوم كده، لا، في إعداد. هي في قوله صلى الله عليه وسلم حتى إذا نقوا وهذبوا، عشان دخلنا على الملك جل جلاله، لقاء المرتقب. هو ده الذي ينبغي أن تنعقد عليه هممنا. والله لو انت عايز تسرح بحاجة قبل ما تنام كل ليلة كده، علق همتك بهذا اللقاء، علق همتك بكلمة النبي عليه الصلاة والسلام حتى إذا نقوا وهذبوا. وخلي بالك ان هي مبنية لما لم يسمى فاعله، صح؟ شفتوا بتوع عربي؟ مظبوط؟ يعني كأن اللي بيعدهم زي ما بيعدوا العروس كده، فاهمين؟ كأنه يعد، يجهز، ينقى، يعني ينقيه غيره، يهذبه غيره. زي ما يكون العروس كده بتجهز ليلاتها. حتى إذا نقوا وهذبوا، نقاهم الله عز وجل وهذبهم. ليه؟ لشرف لقائه، لشرف دخول داره، دار كرامته، دار السلام. حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة. الحتة اللي جاية دي بقى عايز أسألكم فيها، يمكن حد يساعدني فيها. يقول فوالذي نفسي بيده، النبي عليه الصلاة والسلام يقول نفس محمد بيده أو نفسي بيده. النبي يقسم غير مستقسم، هو صادق. طب يقسم ليه؟ عشان بيان جلال ما سيأتي بعد القسم وأهميته، مش لنفي الكذب أو احتمال الكذب، حاشاه صلى الله عليه وسلم. لما يقول والذي نفس محمد بيده، علشان إيه بقى؟ ده قسم، علشان بيان جلال ما سيأتي، مش قضية تصديق. تصديقه هي قضية انتبه لما سيأتي لخطره، فإنه يقسم لك لبيان خطره. يبقى اللي جاي ده خطير قوي، أنت بقى تشرح لي اللي جاي ده. ماشي يا أحمد؟ اشرح لي كده. يقول فوالذي نفس محمد بيده لا أحدهم بمسكنه من الجنة أدل منه بمسكنه كان له في الدنيا. يعني بمعنى أنت ممكن تغلط في بيتكم وما تقول آه تحرجني تبقى مشكلة أمرشد. ممكن تغلط في بيتكم مش وارد، ولا في حد عنده ده وارد؟ أهو ده معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لا هو أدل يعني أكثر تعرفا عليه، أكثر تعرفا عليه من مسكنه في الدنيا. طب ليه؟ يا دكتور محمد هو اتفضل يا باشمهندس. والله كده كويس جدا. جل جلال جميل. ها انت بتسألني ولا بتجاوب؟ لا مش تريد اجابه، تجاوب كده جاوب. انت ازاي بيبقى يعني ايه خلطها ببعض؟ ما كانتش يبقى كانت سؤال، ما كانتش ايه. ها قول.
هو شايف مكانه من الجنة
فين؟ فين؟ ايوه ده مرتين في اليوم. البني ادم في حياته في البرزخ يعرض عليه مكانه من الجنة والعياذ بالله والنار بالغداة والعشي كل يوم. ولذلك أهل الجنة يستعجلون بالحساب وبالقيامة. قد صح أنه في البرزخ أن الإنسان يعرض عليه مكانه من الجنة من أهل الإيمان بالغداة والعشي زي كده ايه، صلاة الصبح وصلاة العصر كده، مرة الصبح ومرة العصر، فأول النهار وفخر النهار. فأهل القبور يحرض عليهم وهم في قبورهم. فكم مرة بقى شاف مكانه؟ انت اخرك في الدنيا شفت مكانك في البيت، في بيتكو يعني في الدنيا شفته ايه، 30 سنة 40 سنة 20 سنة، لكن ده شافها كم سنة؟ ما لا يحصى من المرات. وزاد الشوق والتطلع والرجاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقسم غير مستقسم صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لبيان أهمية المسألة دي، إن المؤمن مش هيحتاج دليل، هو عارف مسكنه، عارفه لأن عارف تفاصيله وعارف دواخله وعارف ظواهره. وقد بشره الله سبحانه وتعالى في قبره كما تعلمون، وده يبين لنا أهمية الايه الحياة البرزخية، لأنه لما تكرر العرض في الحياة البرزخية بان لنا خطر هذه المسألة. طيب يعني احنا أرجو أن تحفظ مواضع العرض المتكرر والحساب المتكرر والقصاص المتكرر. يا ريت ما تنساش الثلاث حاجات دول، عرض تكرر مرتين وحساب تكرر مرتين وقصاص تكرر مرتين. احنا ذكرنا جزء من القصاص اللي هو في عند عرصات الجنة، وان كان ان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله ونقدر ايه نعمل المجلس القادم يكون لتفاصيل القصص. تفاصيل القصص تهمني جدا، واهتمت بها النصوص الشرعية سواء من القرآن أو السنة اهتماما بالغا وكبير. إن شاء الله لعل المرة الجاية بإذن الله، إن كان في عمر وأجل يعني، إن شاء الله نبدأ في الكلام عن منازل القصص، مشاهد القصص في يوم القيامة مشهدا. وإن شاء الله بعدها المشاهد الأخرى يعني سنستوفي، يعني في مشاهد مهمة جدا كمشهد القصاص، زي مشاهد مثلا الغبن فهو يوم التغابن، مشاهد الغبن واليوم هو يوم القصاص إلى آخر يوم العدل يعني. تمام، فإن شاء الله يكون ذلك في المجالس القادمة بإذن الله. طيب الوقت كده خلص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المقرر منك يوم القيامة. هو في أسئلة وفي خاطرة كده كانت خطرت عليا، كنت حكيتها المرة اللي فاتت فقلنا نأجلها المرة دي. فتبدأوا بأيهما، بالخاطرة ولا بالأسئلة؟ ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. هي الفكرة ان انا ايه كأني اخاطب نفسي، يعني اقول نفسي احذر من طول غفلة قلبك عما يتحرك به لسانك في الصلاة. الجملة دي فيها مع اقرار بانه لا بد من غفلة، لكن مجاهدة المصلي ان يحذر من طول الغفلة ألا تطول غفلته. فكلما انتبه، كلما أفاق الله عز وجل قلبه، يرجع إلى ما ينطق به لسان. الصلاة وهي عماد هذا الدين وستبقى إلى يوم القيامة. الصلاة عماد الدين، والعماد زي عماد الإيه؟ عماد الخيمة كده، اللي هو العمود الرئيس الذي تقوم عليه الخيمة. حتى لو الأوتاد قوية ومربوطة وإلى آخره، لكن لو سقط العماد سقطت الخيمة، ولو كانت العرى موثقة. لو كانت العرى عارفين العرى، لو كانت العرى موثقة ومربوطة والأوتاد مربوطة، لكن عماد البناء سقط كل شيء. فالصلاة هي العماد، هي أصل أصول قضية القضايا. اسمع كلامي، فعنايتك ألا تطول غفلتك في الصلاة عما يتحرك به لسانك. يبقى أنا كده أقررت أني في غفلة، عشان أكون رجل واقعي أقول لك ألا تغفل يبقى أنا في عالم تاني. لا، في غفلة، لكن مجاهدتك في الصلاة ألا تطول الغفلات. ومن حارص على ذلك سيشهد معاني ما يقول. زي إيه؟ يعني من يقول اهدنا، يقولها من الذي يقول اهدنا؟ الضال، صح؟ مظبوط. يعني لا يقول اهدنا إلا الضال. طيب من يقول نستعين؟ من يقول نستعين؟ العاجز. جميل. طيب اللي يقول أعوذ، من الذي يقول أعوذ؟ المستجير. مظبوط، كلام جميل جدا. طيب اللي يقول اجبرني، مكسور. مظبوط. طيب اللي يقول عافني، المبتلى. طيب اللي يقول ارزقني، فقير. كويس، انت بقيت معايا اهو، جميل جدا. اللي يقول ارفعني، لسه دي شويه. هي دي بقى اللي ايه القصة كانت معايا في ارفعني. يعني انا بجاهد نفسي، مثلا واحد اغفر لي، من الذي يقول اغفر لي؟ احنا قلنا المغفرة ثلاث معاني، مظبوط، الستر والوقاية والمداواة. يبقى اللي يقول اغفر لي لا ستر ولا وقاية ولا مداواة. ما اصل هو في ستر ووقاية بيطلبها ليه؟ تحصيل حاصل يعني، لا يليق. فاذا ما يتحرك به لسانك إذا شهدت ما فيه، فتبقى أنت حال المثقل المثخن بالجراح المنكشف العورات اللي بيقول إيه؟ اغفر لي. وإلا ده لو حاصل يبقى مفيش معنى. لو أنت عارف كل حاجة صح تقول اهديني ليه؟ طب تقول اهديني عشان الضلال، وجدك ضالا فهدى، المعنى اللائق بحضرتك يعني، مش بالنبي عليه الصلاة والسلام. مظبوط. فإذا استحضار شهود القلب للمعاني هيخليك لما تقول نستعين تستشعر عجزك، تراه انت عاجز عن كل شيء إلا أن يعينك ربك سبحانه وتعالى. طيب هي الحكاية كانت إيه؟ كنت بصلي وبعدين إيه جيت بين السجدتين وبقول الزكت اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني وارفعني. فهم إيه يعني خطر في بالي، كانت يعني من اللحظات القليلة يكون فيها حضور يعني مجادلة للغفل، وارفعني. ما هو الرفع ده بيكون بحاجة عن حاجة، صح؟ يعني الذي يرفع يرفع بشيء عن شيء، صح؟ ده مفهوم كلمة رفع، رفعه يعني رفعه بكذا عن كذا، مظبوط؟ طب نبدأ الأول، رفعه عن إيه؟ رأيكم؟ عايزين نحضركم معانا يعني. بلاش انت لما بتقولها بيخطر في بالك ايه؟ ورفعنا لك ذكرك، مش كده؟ لا ده انت كده ايه عديت الناحيه الثانيه. لا انا عايز حاجه تليق بينا احنا، عايز حاجه تليق بينا، مش ترفع درجتي في الجنه وترفع انت كده خلاص انت. لا بتكلم على حالاتي انا، يفكر في ارفعني يعني ارفعني عن ايه؟ طيب لفنا، نعم يرفعوا ايه يعني على اختلاف في مرجع الضمير، ممكن ده اللي بيرفع ومش اللي بيرفع. مقصودك ايه بقى؟ يرفع ايه؟ تقول يرفعني مش يرفع عملي، شفع صحائفي. انت في الدعاء بتقول ارفعني، مش كده ولا ايه؟ الحقيقة انا ايه حسيت انه ذهبت الى ايه الى سورة الاعراف، فجأة كده راح تنور معايا، ولو شئنا لرفعناه به، لرفعناه به، فلقيت رفعناه يعني هو اهو ارفعني ورفعناه. دي قصة ايه؟ قصة الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ده واحد ربنا اداله علم، بني ادم وربنا سبحانه وتعالى اداله علم علمه، فالمسألة السرعة ما لا تقرب يعني، واحد عارف ولكنه انسلخ من تلك الايات، من هذا العلم، من هذا النور. ربنا تعالى يقول ولو شئنا لرفعناه بها، الضمير في بها يعود على تلك الآيات التي آتاه، يعني آتاه نورا، آتاه وحيا فانسلخ. كلمة انسلخ لها تصوير معين، طبعا فيش وقت ان احنا نشرح ان شاء الله نشرح بالتفصيل يعني، بس الفكرة واخد بالك، عارفين السلخ من الجلد يعني، يعني كأنها كانت له كجلده فانسلخ منها، ها يعني تعلم يعني وفهم وعرف، عرف انه لا اله الا الله ودله الله سبحانه وتعالى عليه على أسمائه وصفاته، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان منها. ولو شئنا لرفعناه بها، لكن لم يشأ الله تعالى أن يرفعه، هو أن يرفع هذا المسكين بتلك الآيات. ربنا تعالى يقول ولكنه أخلد إلى الأرض فمثله كمثل الكلب. مثل الكلب ده عايز قعدة، إن هو الكلب بيلهث خايف وبيلهث مبسوط، تطرده يلهث تجيبه على حجرك يلهث، فهو في الحالتين يلهث. دي قصة تانية مش عايز أشغلك بيها، لكن أنا عايز أشغلك بيه فكرة إيه؟ أخلد إلى الأرض، يبقى رفعناه عن الأرض ورفعناه بآياتنا، يبقى الرافع هو ذكر الله تعالى وكلامه وأسماؤه وصفاته هو القرآن، ولا يرفعه غيره، لا يرفع غير ذكر القرآن، ذكر الله تبارك وتعالى بكلامه وبالقرآن العظيم هو الذي يرفع الناس، يرفعها عن الايه؟ عن الأرض. طب ايه حكاية الأرض دي بقى؟ لقيت ان الارض برضو مذكوره، الارض في القران مذكوره كتير، طبعا الرفع في القران مش كتير، لكن الارض لقيتها مذكوره كتير جدا، مئات المواضع، مئات المواضع في القران كتير. لكن لقيت في مواضع تليق بالايه اولها طبعا، ولكنه اخلد الى الارض اللي معانا في الاعراف دي، ولقيت كمان في الارض اللي هو الايه الفريده اللي هي في خطاب خطاب المؤمنين، خطاب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم، ثاقلتم يعني تثاقلتم، تثاقلت خطاكم، ما عرضتوش بس يعني يمكن لعل ما مش عارف إيه لزقت في الأرض، يعني ثاقلتم تثاقلت خطاكم إلى إيه الأرض برضو. وبعدين أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، كما متاع الآخرة الدنيا في الآخرة إلا بالوصف الحقير الثاني. يبقى أنت ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، فكأن الميل للأرض هو الميل الفاني، الأرض معناها الفاني، يعني رفعناه عن الفاني ولكنه أخلد إلى الفاني، أخلد إلى الأرض، رفعناه بآياتنا عن الفاني. فالرافع هو ذكر الله، والمرفوع عنه هو الفاني، الفاني وذكر الله هو الباقي، فالباقي يرفع عن الفاني، ودي الحقيقة. وانت المفروض لما تقول وارفعني يعني ارفعني بالباقي عن الفاني، عن الأرض، لأن الأرض زي ما قلت لك زي مثلا في موضوع الأنعام، كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيرانة، مظبوط. هي فكرة الإيه؟ خلود الإنسان، انتماء، تناغم الإنسان، تماهي الإنسان مع الأرض، تماهي، تماهي الإنسان مع الأرض. الإنسان عبارة عن جسد وروح، جسده أصلا أرض، يعني اللي احنا شايلينه ده أرض، فالجزء ده فينا يميل إلى أصله، والجزء الثاني الروح يميل إلى نافخها سبحانه وتعالى، فنفخت فيه من روحي. فهي هذا الصراع دائم طول ما الإنسان عايش، هذا التنازع. ولذلك الخلق الجديد اللي هو إنشاء جديدا، خلقا جديدا، لن يكون بهذه الطين، مش الطين ده غير مؤهل، يعني الوعاء ده هيستبدل بوعاء آخر يليق بقى بالإيه بالدار الآخرة، الله أعلم به، بهيئة أخرى، بشكل آخر، بمادة لا تكون من، لكن مادة الأرض، ارتباط الإنسان بالأرض، خلوده إلى الأرض، أن تستهويه الأرض، أي نعم، أن يتثاقل إلى الأرض، هي دي الحقيقة. هذا صراع دائم. فلقيت أني أنا لو قلت ارفعني، قلت عايز أعيدها بقى بالأول، شوف أنا بقالي كم سنة بقولها، أعيدها بقى أقول ارفعني بقى بكل اللي فات ده كله، ارفعني عن هذا الفاني بالباقي، بذكرك، بالمعارف الإلهية الربانية، بأسمائك وصفاتك، ارفعني عن أن أخلد إلى الأرض، أن أتثاقل إليها، أن أميل إليها، فإنها في الحياة. ممكن بقى المعاني الجميلة اللي قلتها دي تيجي بعد كده، لكن محال أن يتصور الإنسان أن هو يغيب عنه أن يرفع عن الـ الـ الأرض، ثم يتصور أنه يرفع في الدرجات العلى، وإلا رفعنا لك ذكرك، وإلى آخرها يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. دي تيجي مش وأنت لسه متثاقل متماهي مع الطين والأرض، كيف يكون؟ يرفعك ربك أولا سبحانه وتعالى بتوسلك، وهو ذكر متكرر، شوف كام ركعة في اليوم، وكام ركعة سنة، وكل مرة تقول وارفعني وارفعني، وتكرر وتؤكد وتستحضر الاستغاثة بالله تبارك وتعالى ليرفعك عن هذا الفهم. عموما القاعدة عموما أنه فكرة عدم الاستسلام لطول الغفلة في الذكر عموما وفي الصلاة على وجه الخصوص. حاول تستحضر ببساطة من غير تعقيد، لما تقول كلمة تفكر هو أنت بتقول الكلمة دي ليه، بتقول أستغفر ليه، بتقول أعوذ ليه، بتقول اهدنا ليه. إن لم تكن في أمس الحاجة لهذه الكلمة فلا معنى لهذا الكلام، يعني هي إسقاط للفرض أو إسقاط للواجب. لكن الحقيقة إنه مجاهدة الغفلات التي تكون في موضع الذكر وأهمها الصلاة وإليها في الرتبة أذكار اليوم والليل، عمل اليوم والليل للنبي عليه الصلاة والسلام، ظهر الصلوات وأطراف النهار إلى آخره. رجع نفسك، رجع نفسك حتى لا يغيب عنك أن تشهد ما تقول، حتى لا تكون يعني ما تفهمنيش غلط يعني شاهد زور، تشهد ما تقول. اهدنا يعني أنت ضال، اجبرني يعني أنت مكسور، وإلا لازمتها إيه؟ طب حد يقولي لازمتها إيه؟ إذا ما كانش مستحضر إنه مكسور بيقول اجبرني ليه؟ أي كلام كده حشو خلاص، اجبرني يعني أنت مكسور، ولا يجبرك إلا الله، ولا يقدر على جبرك إلا الله. فإذا ما استحضرتش هذا المعنى يبقى فيش معنى للألفاظ دي أصلا، أهو إسقاط للفريضة وخلاص. ما أقول لك عيدها مش هتنفع تعيدها، لكن هي الحقيقة إنك تجاهد نفسك، وهي ألفاظ يسيرة والحمد لله كل ده مشروع ترجعوا له في موضعهم، هي ألفاظ يسيرة وقليلة لكن في النهاية تنقلك إلى عالم آخر، إلى مقام آخر من مقامات العبودية. راجعوا نفسيكم، ونراجع نفسينا كلنا في الأذكار. والله أنا قلتها في أول ركعة، الأربع ركعات لم أنتبه لشيء حتى سلمت، والله والله الذي لا إله إلا هو، استغرقت تماما في الفكرة. إيه ده؟ طب صحيح، بعدين ارفعني، وإحنا محتاجين، هل الإنسان فعلا محتاج يقول ارفعني عن هذا الطين وهذه الأرض الليل والنهار يقول كده؟ يعني طبعا جاذبية، هناك جاذبية قوية، في تجاذب بين الفرغة، عارفين الفرغة في الميكانيكية والعربيات، الفرغة اللي هو فرغة الموتور، عارفين الفرغة، ما دي اسمها الفرغة، اللي انت شايفه مني ده اسم الفرغة، واللي انا شايفه من حضرتك ده اسم الفرغة، اللي جوه بقى هو ده الباقي، لكن الفرغة دي بتروح لا يبقى مني الا عجب الذنب. شرحنا الحكاية دي قبل كده، مفيش حاجة بتبقى، كله بيتحقق، مفيش حاجة بتبقى منه، هو عجب الذنب بس، منه الإنسان ينبت نباتا جديدا بقى مختلف. لكن الفرغة دي ما فأنت يعني هي الفرغة دي تميله هذا الوعاء الفارغ، يعني بالتعبير هذا الوعاء الفارغ يميله إلى من هو منهم، إلى ما هو منهم، للتراب للطين، هذا ميل دائم. اثقلتم إلى الأرض، أخلد إلى الأرض، مظبوط. فهذه المجهدة وهذه المقامة المستمرة، لعل الله سبحانه وتعالى ان تيجي لحظة ينفتح الباب وتشهد بقى، لكن لا بد من المجاهدة، ولا بد كما قلت لك قبل ذلك من انك تسمع نفسك وتستحضر المعاني دي قدر ما تستطيع. تمام. طيب في حد عنده اي اسئلة فيما كان من الكلام؟ تفضل. نعم. ما انا وفرت عليك وقلت لك الآية بتاع سورة المجادلة،
الرفع ده كله محمول على الدرجات، فهل ده لازم الواحد يعني ما
واحد في الطين وهيفكر في الدرجات؟
لا يعني ممكن يصعب
هو في الطين يا ابني يا حبيبي، ما انا قلت لك انا يرفع الله ورفعنا لك ذكرك، يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم، انا قلت لك كده، بس ان انت تبتغي هذا الرفع وانت لسه عايش في الطين، وانت قلبك كله طين البعيد يعني ربنا يحفظك يعني منين؟
هو حتى لو في الطين وترفع عنه درجه هيبقى رفع
عنه يبقى الطين ازاي بس كيف يكون؟ لا يرفع الا من نقاه الله سبحانه وتعالى اخذ بيده وجافاه عن الطين جافا عن الارض ازاي يرتفع؟ ده الصحابه الكرام اللي هم اشرف خلق الله بعد الانبياء والمرسلين خطبوا هذا الخطاب العنيف الشديد ولا اعلام خطابا اشد منه الا خطاب الاستبدال في القران الكريم مفيش اشد منه من خطاب المائده. إذا رفعك الله تعالى من الارتباط بالفاني بالطين من الخلود إلى الأرض من التماهي معها خلاص أنت بدأت الطريق طريق رفعة الدرجات. لكن كيف يرتفع الدرجات من هو قلبه مفعم بالطين بالفاني بالدرجات الدنيا بالمنافسة عليها بالمش عارف إيه؟ أنا بكلمك على حال أغلب الناس اللي بتصلي أنت عايز تذهب إلى مقام آخر. بكلم أغلب الحاضرين الكرام واللي سمعيني دلوقتي حالهم في الصلاة كذلك، هو بس الله أكبر ويجيب القصة من أولها لآخرها امبارح والنهاردة وراح وعمل وجيه، ولا أنا بس اللي كده؟ لا ما تكسفوش يعني، لو أنتم مثلا قاعد مع طبقة من الأولياء والصحابة قولوا لي أنا مش فاهم يعني الناس كلها كده، أنت بقى عايز تتناسى ده كله وتقول ارفع الدرجات، ارفع الدرجات زي وأنت أصلاً لم تنتبه لما تقول، أنت بتقول اهدني ولا تستشعر الضلال، بتقول أستعين ولا تستشعر العجز، أنت ما حصلتش، لا، واحد بالشكل ده تقول يرفعوا درجات، درجات إيه يا عم الحاج أنت أصلاً مش منتبه اللي أنت بتقوله، لو أنت تخطيت هذه الخطوة وانتبهت لما تقول على راسي، صح؟ لكن أغلب الناس لا ينتبهون لما يقولون. يا عمي أنا الناس بتسألني في الأسبوع على أما مرة ولا اثنين ولا ثلاثة أنا نسيت قريت الفتحة ولا ما قريتهاش أعمل إيه؟ الفتحة الحوار الجميل مع الله سبحانه وتعالى حمدني عبدي أثنى إلي عبدي مجدني عبدي فوض إلي عبدي ده مش فاكر أراها ولا ما أراهاش أصلاً. يسألني على الحكم الفقهي ينفع عدها أقولها احتياطا ولا ما أقولهاش؟ قضية أخطر مما تتكلم عنه بكتير. الغفلة التي ما بعدها غفلة الانفصال، واحد بيقعد يقول أذكار الصباح ولا يذكر منها حرفا وحفظها بيقولها كده وخلصت المسألة، يقول حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقلنا حسبي الله لها معنيين، يا خبر ها يا إيه يا إنشاء، يا خبر يا أنا كده يا إنشاء يا بطلب كده، صح؟ هو ولا خبر ولا إنشاء.
إحنا لو قلنا كده يا مش هنقول بقى الواحد
لا هنقول 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 احذر عنوان الخاطرة، هنقول احذر من طول غفلتك. ارجع لكلامي الاولاني، انا مسؤول عن كلامي، انا بقول احذر من طول الغفله. انا اتفقت ان في غفله ولا بد من غفله، لكن اللي انا بجاهده قول بقى حماد ها طول الغفله. فهمت كلامي؟ انا قضيتي طول الغفله، لكن انا والساده الكرام دول من الغافلين، لكن نسال الله تعالى الا تطول غفلتنا أن تقصر الغفلة. بنجاهد نفسينا، هو دي الناس اللي ما اللي نعرفهم بيدخل الصلاة تأتيه الشوارد والواردات والحكايات فيجاهد ويدفع عن نفسه شيئا فشيئا ويسمع نفسه إيه ويجاهد فتقصر غفلاته وتقل غفلاته ولا تطول غفلاته، هو ده المراد مش تنعدم كده. بقى انتقل من حال التماهي مع الطين، لأن كل ما يفكر فيه طين ولا يا باشمهندس مش كده؟ ما هو في النهايه طين، فكر في اي حاجه هي من الدنيا من الفناء يعني، ما هو مش ما هو لو ذهب الى شيء من الاخره اقول لا خليك عندك مظبوط، لو استغرقته ايه ولا معنى ولا ذكر ده جميل بديع، لكن اغلب الذي يستغرق الناس في الصلاه هو من الفناء من الفاني. ده يا ابني بيقولوا من المساخر يعني لو ضاعت منك حاجة صلي ركعتين تفتكر هي فين؟ فاهمين الكلام ده؟ الكلام ده اللي قرأته يعني. يعني من المساخر. عشان هو مستعد يشغلك بأي حاجة لدرجة مستعد يفكرك بالحاجة تاهت منك فين عشان يشغلك في الصلاة. وتبقى عايز تخلص الصلاة بسرعة عشان قبل ما تنسى تروح تجيبها. أنت بتتكلم على كارثة. فإذا ما جاهدت نفسك فقصرت غفلاتك الدنيا قربت. بدأنا نوصل اللي احنا عايزينه. هذا المشروع هو مشروع الشهود، مشروع الحضور. فأنا جبت لك 5-6 ألفاظ بتقولهم في الصلاة بس ركز فيهم. اهدنا لا يقولها إلا الضال، أعنا لا يقولها إلا العاجز، اجبرنا لا يقولها المكسور. كده هي كده هتمشي. يبقى ما تقولش كلمة اجبرني وانت مش فاكر مش حاضر لك، انت مكسور. طيب ارفعني. هي تحتمل معنى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا، صح درجات الرفع ممكن، بس دي خليها قدام شوية. الأول يرفعك بالطين وبعدين يرفعك لدرجات العلا، ماشي، بس يرفعك الأول من تعلق القلب وانصهاره وتماهيه مع الفاني شغل الناس الشاغل يا ابني. وبعد كده أنا قلت لك الحمد لله، وحتى الرسل درجات يرفعهم إلى آخر يعني المسألة. لك مش هي دي قضيتنا، احنا قضيتنا أن يرفعنا الله. كالقصة بتاعت اللي حذرنا منه بقى، راجل كان ربنا علمه وبعدين حصل منه كذا وكذا، اللي هي قصة الأعرف. طيب كده تمام ولا؟ طيب نكتفي على هذا المقدار. والله تعالى أعز وعالم، ونسأله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما قلنا وسمعنا، وجعل حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وأنزل المقام المقرب منك يوم القيامة. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.